لم تكن المرأة كما كانت في الجاهلية مثلا مقصورة على همها الخاص، وليست كما عليه كثير من النساء في العصر الحاضر مقصورة على ملابسها الجميلة، على موضتها، على أزيائها، على مكياجها، على تسريحاتها، على متابعة أحدث القصات أو التقليعات أو غيرها. نعم، نحن لا يجب أن ننكر طبيعة المرأة، ولا يفهم من هذا الكلام أنه مطلوب من المرأة مثلا أن تتخلى عن جوانبها الفطرية وعن شياكتها وعن حرصها على جمالها الذي هو موضع الأهمية بالنسبة لها، لكن ينبغي أن تهتم المرأة بذلك بالقدر المعتدل، وأن يأخذ ذلك من وقت المرأة وجهدها وعقلها وتفكيرها ما يتناسب مع هذه القضية، ولا يتغلب على الجوانب الأخرى تصبح كأنها مقصورة عليه، أو كأن ذلك اختصار شديد لطبيعة المرأة في شكلها الظاهر. إذن فأين عقل المرأة؟ أين قلبها؟ أين كيانها؟ المرأة مخلوق مكرم معزز مسؤول، له مقام في الآخرة وله مقام في الدنيا وله منزلة، ومن الخطأ الكبير أن يتم اختصار المرأة بمعنى من معانيها أو جانب من جوانبها. إذن هنا تلاحظين هذا الجانب. ثانيا، المرأة العالمة المتعلمة. عائشة الصديقة رضي الله عنها كانت معلمة الرجال، حتى قال أبو موسى: ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما. وقد جاءت أم عمارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أرى القرآن ينزل إلا في الرجال. يا أيها الذين آمنوا، وهذا قد يقع لبعض الناس وأنه خطاب للرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: ثم أنزل الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، إلى آخر الآية. أم سليم قبل قليل قالت ما قالت لما قالت: إليك عني فإني من الناس. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين، فقامت المرأة كما ذكرنا قبل وسألت: لما يا رسول الله؟ عائشة رضي الله عنها تقول: جاءت هند بنت عتبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خباء، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خباء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده، يعني سوف يزيد ما في قلبك من الإيمان والمحبة. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ممسك في بخل، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. والحديث رواه مسلم. فهنا تلاحظين كيف تتكلم المرأة، كيف تعبر عن شعورها، عن ماضيها، عن حاضرها، عن هذا الانقلاب الذي حصل في تاريخها ومشاعرها وقناعاتها، تعبر عنه بوضوح وتفصيل وإطناب، ثم تثني بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية الخاصة، ويجيبها النبي عليه الصلاة والسلام بما أجاب. أيضا لما جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في المنام، فهل عليها من غسل؟ فهنا عائشة رضي الله عنها كأنها استحت أو استغربت السؤال وقالت: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك، لماذا تطرحين مثل هذه المسألة السرية الخاصة من أحوال النساء على الرسول صلى الله عليه وسلم وربما عنده بعض الرجال؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنت يا عائشة تربت يمينك، يعني لا حياء في الدين. نعم يا أم سليم، فلتغتسل إذا رأت ذلك. والحديث في صحيح مسلم، يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المرأة إذا رأت في المنام أن زوجها مثلا يضاجعها وحصل عندها مثل ما يحصل في اليقظة ورأت ذلك ظاهرا، فإن عليها أن تغتسل حينئذ كما يغتسل الرجل إذا احتلم في منامه. أيضا القصة الثالثة، عائشة رضي الله عنها لما ذكرت فاطمة بنت أبي حبيش وكيف جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه أنها تستحاض، يصيبها الاستحاضة مستمرة، وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال لها: إن ذلك عرق وليس بحيض، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي إلا إذا جاء وقت الحيض المعتاد فإنها تدع الصلاة. أبو هريرة رضي الله عنه ذكر القصة التي مرت، وهي أن الرجال كانوا يتحدثون ويفضي بعضهم إلى بعض بالكلام، وكذلك النساء يتحدثن عما يقع، فتقوم جارية حديثة السن غير متزوجة وتصارح النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر الذي تعيبه عليهم هو موجود عند الرجال وموجود عند النساء. فهذه الجارية هي وليدة مدرسة النبوة الذي جعلها تتشجع لتنتقد هذا الأمر الذي تعرف أنه موجود، وتدري هذه الفتاة متى يكون الحياء ومتى يكون الإقدام ومتى يكون السؤال ومتى يكون الإحجام. المرأة صاحبة القرار. نجد أن المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت صاحبة قرار، كانت تريد أن يعلم الآخرون أحيانا أن لها رأيا وأن لها قرارا. ابن عباس رضي الله عنه ذكر قصة مغيث وبريرة وكيف أنه تزوجها ثم عتقت فتخلت عن مغيث ولم تريده، كان شيخا كبير السن فتخلت عنه وتم الانفصال بينها وبينه، وكان شديد الولع بها والتعلق حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يشفع له عند بريرة أن تقبل به زوجا. فيذهب الرسول صلى الله عليه وسلم على رغم مشاغله الكثيرة واهتماماته الضخمة العظيمة على صعيد الأمة كلها وعلى صعيد الملة، يجد وقتا حتى يذهب ليشفع عند هذه الجارية أن تقبل بزوجها ويقول لها اتق الله هذا مغيث زوجك. فتقول يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع، مجرد توسط أو شفاعة. قالت يا رسول الله لا حاجة لي فيه. فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألا تعجب من شدة حب مغيث لبريرة وشدة بغض بريرة لمغيث. وابن عباس أيضا يقول والله لكأني أنظر إليه في سكك المدينة يطوف وراءها ويبكي ودموعه تسيل على لحيته. وهنا أنت أمام قرار، بمجرد ما عتقت تحررت من الرق وأصبح بإمكانها أن تتخلى عن هذا الزوج، فقالت بملء فمها لا أريده. وحتى يتدخل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول لا أقبله حتى تأمرني بذلك أمرا، وأما مجرد الشفاعة فإنه لا حاجة لي فيه. وأيضا القصة الثانية ذكرتها عائشة لما جاءت فتاة إليها وقالت لها إن أبي زوجني من ابن أخي حتى يرفع أبي خسيسته وضعته ونزول رتبته وأنا لا أريده. فقالت لها عائشة انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة الخبر، وجاءت الجارية فقالت له ما قالت، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم والدها وقال له كذا. فقالت البنت يا رسول الله إني قد رضيته ولكني أحببت أن يعلم الرجال أن لنا في الأمر شيئا، يعني بعدما رأت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر أباها أن لا يزوجها إلا بإذنها ورضاها، كأنها أرادت أن ترسل رسالة لفتيات المدينة في ذلك العصر ولفتيات مسلمين في كل عصر ومصر أن الفتاة تتحكم في نفسها وأنه لا يمكن أن يفرض عليها زوج لا تريده حتى لو كان الذي يفرض هذا الزوج هو أبوها، قد يكون الزوج ابن عمها أو قريبا أو ابن خال، وبعضهم يقول بنت العم مثلا لابن عمها. مهما كان الأمر هناك عادات وسلوم وأعراف وتقاليد قبلية في الكثير من البيئات وكثير من المواقع تحكم الناس. فهنا هذه الفتاة أرادت أن تضع لذلك حدا وتبين أن هذا قرار يخص المرأة، لأن الزواج يتعلق بها وبأخص خصائصها بأنوثتها وبجسدها وبروحها وبعقلها وبحياتها، ولذلك فإن الكلمة الأخيرة فيه لها وليست لغيرها. ولهذا جاء في بعض الألفاظ أن هذه الجارية قالت أريد أن أخبر النساء أن ليس للآباء في الأمر شيء. نعم الأب هو ولي وهو الذي يتولى عقدة النكاح، لكن ليس من شأنه أن يفرض على المرأة رجلا لا تحبه أو لا تريده، سواء كانت لا تحبه لفسقه أو كانت لا تحبه لدنياه. هب أنها تقول لا أريد أن أحبه لأنه ذميم الخلقة مثلا أو لأنه فقير أو لأي مواصفات أخرى. نحن نعرف كيف فصل النبي صلى الله عليه وسلم جميلة أخت عبد الله ابن أبي بن سلول، كيف فصل بينها وبين ثابت بن قيس ابن شماس وقال له خذ الحديقة وطلقها تطليقة، وكانت تقول والله يا رسول الله إني لا أعتب عليه ولا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني تقول لا أستطيع أن أقوم بحقي، وكان رجلا فصيحا بليغا خطيبا مفوها سيدا ولكنه كان دميم الخلقة. من القصص المشهورة في هذا أيضا ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد إلى آخر الحديث. الشيء الطريف في هذه القصة أن ورد في رواية عند النسائي والترمذي أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول والله ما كان لي حب النظر إلى الحبشة، يعني ما كان وقوفها خلف النبي صلى الله عليه وسلم وطول الوقوف والانتظار ما كان ذلك من أجل مجرد حب الوقوف، حتى كان النبي عليه السلام يقول لها انتهيتي انتهيتي، في النهاية تقول عائشة رضي الله عنها نعم انتهيت، فهي تقول لم يكن قصدي مجرد النظر إلى هؤلاء أو التسلية في يوم عيد أو المتعة، ولكن أحببت أن يبلغ النساء في المدينة مقام النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه لي ومكاني منه. هذا الكلام من عائشة له أكثر من معنى. الاحتمال الأول فيه أنها تقصد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن أن يعرفن مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المرأة يكون فيها الغيرة أحيانا، وذلك نوع من إثبات مكانة عائشة عند الرسول عليه السلام ومحبته لها وتفوقها في هذا الجانب، حتى يقف ويطيب خاطرها في مشاهدة هذه المشاهد. يحتمل أمرا أو معنى آخر، وهو أن عائشة أرادت أن يبلغ نساء المدينة كلها من الأنصار والمهاجرين وغيرهم، بل من بعد ذلك، كيف أن نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام يكون من تكريمه للمرأة وعنايته بها وحفاوته بها زوجة مثل هذا الموقف، ليكون في ذلك قضاء على ما يتوارثه أهل الجاهلية من تحقير المرأة وازدرائها والنظر إليها شزرا، حتى إن منهم من كان يأيدها ويزدريها، وقد ذكر الله تعالى شيئا من ذلك في كتابه. المرأة الغيور، وهنا ننتقل إلى هذا العنوان المهم. والغيرة فطرة في المرأة كما هي معروفة، فطرة في الإنسان ذاته بشكل عام، لكن عدم الغيرة هو نقص شديد في المرأة أو في الرجل، ولذلك نقول الغيرة هي دليل الحب. فإذا غارت المرأة مثلا على زوجها، معنى ذلك أنها تحبه ولذلك تغار عليه. وفي الوقت نفسه لا ننسى أن الغيرة هي أيضا مفتاح الطلاق، ولذلك لابد أن يكون هناك قدر من التوازن والاعتدال في مقدار الغيرة. ولذلك يقول بعض الحكماء، يقول إن المرأة ينبغي أن تكون محاميا عن زوجها، لا أن تكون ضابطة مخابرات تسأل زوجها عن الدقيق والجليل. يعني كون المرأة مثلا تراعي زوجها وتدافع عنه في المجالس عند الآخرين وحتى عند قدومه إليها. قد تعرف المرأة أشياء، وبالتجربة يتبين أن المرأة عندها حس وحدس وإدراك لأشياء كثيرة، حتى لو لم تكن تملك أدلة كافية على ما قد يقع لزوجها. لكن ليس من المفروض في المرأة أن تفتح محاضر تحقيق للزوج كلما دخل بيتها أو خرج، أن تراعي أن تحافظ على سكينة البيت، أن يبقى الزوج دائما مشدودا إلى هذا البيت يفرح كلما هم بالدخول. أما إذا كان الرجل إذا وضع المفتاح في الباب، تخيل أن الله يعينه، هناك أسئلة وهناك تحقيق ومحاضر واستجوابات واستنطاق وفيك وما فيك، وهذا لا شك أن هذا في النهاية سوف يؤثر تأثيرا سلبيا على علاقة المرأة مع زوجها. من طرائف ما يذكر في هذا أن امرأة لرجل يقال له إسحاق الهاشمي كان نائما معها على فراشها، فاستيقظت في الليل ووجدت أن زوجها يصرخ ويصيح، فالتفتت إليه وقالت له ما لك ما بك؟ فقال لها لا شيء. أصرت عليه فقال لها لدغتني عقرب. قالت له العجب، لدغت عقرب وأنت على السرير؟ فما زالت به حتى أخبرها أنه لما وجد غفلتها ونومها حاول أن يغادرها إلى جارية عنده كانت في بيته فلدغته العقرب. ففرحت المرأة بهذا اللدغة وآذنت أهل البيت أنه عندكم سنة كاملة هناك حظر على قتل العقارب، وأنشأت تقول ودار إذا نام سكانها تقيم الحدود بها العقرب إذا رام ذو حاجة غفلة فإن عقاربها ترقب. يعني العقارب تقوم بالدور وتقوم بالمهمة. عائشة رضي الله عنها كانت شديدة الغيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن العجب أن غيرتها كانت أشد ما تكون من خديجة رضي الله عنها، مع أنها لم تجتمع معها، فقد ماتت خديجة قبل الهجرة ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلا بعد ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما كان يذكر عن خديجة ويثني عليها، وربما جاءت هالة أختها فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وفزع وقام وقال اللهم هالة، وكان يذبح الشاة فيبعث بها إلى صديقات خديجة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول حسن العهد من الإيمان، حسن الوفاء، الذكرى الطيبة، الاحتفاظ بعلاقات قديمة وحميمة وراقية. وكان يقول كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا لذكراها الجميلة والفترة التي قضاها معها، حتى قالت عائشة يا رسول الله ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول أبدلك الله خيرا منها. فيعود النبي كرة أخرى ليثني على خديجة ويذكر محاسنها. تقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها في إحدى الليالي، ولما رجع كانت أصابتها الغيرة وظنت أنه قد خرج إلى بعض النساء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع عائشة، لأن المرأة الغيور كما ورد في بعض الآثار لا تعرف أعلى الوادي من أسفله، فكان أحيانا ترمي المرأة الغيور أشياء على غير ترتيب، تمزق بعض الأشياء، يقع منها نوع من الحالات العصبية. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ على عائشة بعض آثار الغيرة مما لا تستطيع إخفاءه، فقال لها: ما لك يا عائشة أغرتي؟ قالت: يا رسول الله، وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أخذك شيطانك هنا؟ قالت: يا رسول الله، معي شيطان؟ قال: نعم. قالت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. انظري إلى هذا الجواب السديد، فتاة في مقتبل العمر، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في 18 من عمرها يوم مات، يعني حياته مع عائشة كانت 9 سنوات، ما بين 9 إلى 18. انظري أيضا كيف الذكاء والعقل وحسن التصرف والتدرج. ما قالت: نعم غرت وأنت فعلت أو ما فعلت، وإنما قالت: ما لي لا يغار مثلي على مثلك، يعني إذا غرت فأنا محقة، لأن فيك من جميل الصفات والخصال والأخلاق وجمال المظهر وجمال المخبر ما هو كفيل بإثارة الغيرة، فأنت ممن يغار عليه وعلى مثله وفي منزلتي عند الله عز وجل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قد جاء شيطانك، فتسأل: يا رسول الله، معي شيطان؟ قال لها: نعم، معك شيطان. تدرجت بسؤال آخر، قالت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم، ومع كل إنسان. انتقلت مرة أخرى، قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وانظري كيف تدرجت رضي الله عنها حتى وصلت إلى هذا السؤال الحساس الذي ربما كان هو أول ما خطر في بالها لما قال: جاء شيطانك، لكنها لم تقله. وهذا دليل على أن المرأة أحيانا أو الرجل ينبغي أن لا يقول أي خاطر يخطر في باله، بل يتأنى ويبحث عن الوقت المناسب واللغة المناسبة. أيضا من أطرف وأعجب القصص أن حفصة في مرة من المرات زارت عائشة رضي الله عنها، هذا حديث طريف جدا، وقد ذكر الحديث الطبراني وأبو يعلى وذكره ابن حجر في الإصابة، وسند هذا الحديث مسلسل بالنساء، يعني رواه نساء عن نساء، وغالبا النساء لا يعرفن بجرح ولا بتعديل. المهم في هذه القصة حفصة رضي الله عنها زارت عائشة، وأثناء الجلسة كانوا في حديث واندماج، دخلت عليهن سودة وهي ثالث أمهات المؤمنين في هذا المجلس، وكان على سودة درع من دروع اليمن وخمار ونقطتان مثل العدستين من صبر وزعفران على وجهها، فكانت سودة في منظر جميل وملابس جميلة وألوان طيبة زاهية، كان النساء يستخدمونها في ذلك العصر للجمال، مثل ما تتحدث المرأة اليوم عن المكياج مثلا وعن الزينة وعن غيرها. فحفصة رضي الله عنها همست في أذن عائشة وقالت لها: والله الآن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فيراني وإياك بهذه الملابس المتبذلة بينما سودة بهذا اللباس الجميل، هذا لا يمكن أن يكون، لابد أن أعمل لها شيئا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: اتق الله يا حفصة. حفصة أصرت رضي الله عنها على موقفها وصرخت وقالت: لقد خرج الدجال تتكلم. سودة لم تسمع جيدا، قالت لها: ماذا تقولين؟ قالت لها: أقول لك لقد خرج الأعور الدجال. فهنا بهتت سودة ودخلها رعب وفزع، وقالت لها: أين ترين أن أختفي؟ وكان عندهم خيمة يطبخون فيها، فيها أثار القدور والسواد ونسيج العنكبوت وغير ذلك، فقالت: أفضل ما تختبئين في هذه الخيمة. فذهبت سودة مسرعة ودخلت في هذه الخيمة. في هذه الأثناء دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بعائشة وحفصة تضحكان كثيرا وكثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ما الخطب، لم تستطيع أن تكلماه من شدة الضحك، ولكن أشاروا إلى الخيمة، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد سودة فأخذ بيدها وأخرجها وهو يزيل عنها الغبار، وهي تقول: يا رسول الله، خرج الدجال. قال لها: لا لا لا، لم يخرج الدجال ولكنه سوف يخرج. طبعا هذه القصة ربما لم يعني نتحرى كثيرا في دقتها، وإن كان يعني إسنادها ليس شديد الضعف كما أشرنا، المهم أن هذه نماذج من الغيرة لا ينبغي أن يكون ما نسمعه أو نقرأه مثلا عن عائشة أو حفصة أو فلان أو مدعاة أن تلتمس المرأة لنفسها دائما العذر في وقوع الغيرة منها، لأن هؤلاء النسوة اللاتي نتحدث عنهن الآن لحياتهن جوانب أخرى مشرقة وعظيمة، في جوانب الكمال، سواء كان جوانب كمال معنوي أو مادي أو مظهري علمي أو شرعي أو جسدي أو غير ذلك من الاعتبارات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة رضي الله عنها نزل جبريل وقال له إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. أيضا من الخطأ أن نأخذ جانبا من واقع معين، واقع أمهات المؤمنين أو غير ذلك الذي يتعلق بالغيرة، وننسى الجوانب الأخرى، فإن بعض الأمور يكمل بعضها بعضا ويحمل بعضها بعضا. فلذلك علينا أن نراعي الاعتدال والسداد والتوفيق، وأن تراعي المرأة حسن التبعل للزوج وحسن المعاملة ومراعاة تجنب الغضب والغيرة التي ربما أضرت ودمرت الحياة الزوجية. هناك عنوان آخر يتعلق بالمشكلات الأسرية. المشكلات الأسرية اليوم ربما لا نجازف ولا نبالغ إذا قلنا إنه لا يكاد يوجد بيت إلا وفيه عدد من المشكلات الأسرية، قد تكون صغيرة أو كبيرة، بل إن من أسباب المشكلات اليوم تعقد الحياة وصعوبتها وقلة أو ضعف الإيمان بالله عز وجل، قلة الصبر والاحتمال عند الناس، ضعف التربية والتدريب على معايشة الحياة وعلى معايشة الآخرين، اعتبارات كثيرة جدا ضاعفت من حجم المشكلات الموجودة. لكن علينا مع ذلك كله أن ندرك أن المشكلات جزء من الحياة البشرية، وربنا سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلا تخلو الحياة حتى لو أن الإنسان بمفرده سوف تواجه مشكلات مع نفسه فضلا عن الآخرين، فعلينا أن نتعامل مع هذه المشكلات بصبر وواقعية واحتمال، وأن لا نتبرم بها أو نتضايق منها. عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت في مرة من المرات في بيتها وعندها رسول صلى الله عليه وسلم، قالت فما علمت حتى دخلت علي زينب هي ضرتها وكانت تساميها وتنافسها، من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قريبة منها في الحسن والجمال وفي محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخلت عليها أيضا بغير إذن وكانت غاضبة، ثم قالت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيف بك إذا قلبت لك بنت أبي بكر ذراعيها، يعني كأنها تعاتب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أقبلت أيضا على عائشة وجلست تتكلم وعائشة معرضة عنها، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الموضوع طال أكثر مما ينبغي، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام دونك فانتصري خذي حقك. قالت فأقبلت عليها بالكلام والحجة والرد حتى رأيتها قد يبس ريقها، ما تستطيع أن تتكلم بشيء، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه كما في سنن النسائي وأحمد وابن ماجه وغيرهم. هذه مشكلة لم نعرف بالضبط ما حقيقتها، وإنما هي جزء من الغيرة، جزء من الاختلاف في النظرة، طبيعة المرأة، ما يكون بين المرأة والمرأة تحت زوج واحد إلى غير ذلك. أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر في الحديث الذي رواه النسائي والترمذي وأحمد أن حفصة رضي الله عنها قالت لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنت بنت يهودي، فبكت. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية كانت تبكي، ماذا يبكيك يا صفية؟ قالت إن حفصة عيرتني وقالت أنت بنت يهودي. نعم صفية كانت من حي بن أخطب، الكلام هذا بحد ذاته صحيح، لكن كان فيه نوع من التعيير أو الإثارة بشيء ليس لها فيه ذنب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلام في غاية الرفق والعطف والحنو والحنان، قال لها أما قلت لها أن جدك كان نبيا وأن عمك كان نبيا وأن زوجك كان نبيا؟ فذهب ما بها. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة وقال لها اتق الله يا حفصة، يعني لا داعي لمثل هذا الكلام الذي يثير. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده عائشة، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة نوع من الخصام والجدال، فسمع أبو بكر صوت عائشة قد ارتفع على النبي عليه السلام، فهوى على عائشة ليلطمها بيده لماذا ترفع صوتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا بكر فخرج. ثم التفت النبي عليه السلام إلى عائشة وقال كيف رأيتيني حميتك من هذا الرجل، حماها من أبيها، ويعني لاطفها بقول حميتك من هذا الرجل كما لو كان يتحدث عن رجل آخر. ثم طفقوا يتحدثون وعادت المياه إلى مجاريها وبدأت الأمور تتحسن. عاد أبو بكر مرة أخرى ووجد هذا الانسجام وهذا الاندماج وهذه العلاقة، فقال يا رسول الله أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، يعني مثل ما دخلت قبل قليل في الصلح في المعركة بينكم أريد أن أدخل الآن في السلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هذا حديث صحيح رواه النسائي وأحمد وغيره. إذا لاحظي أيتها الأخت كيف لا المشكلة تقع حتى في بيت النبوة؟ لكن لاحظي بالمقابل كيف أن هذه المشكلات تنحل بسهولة أحيانا. ربما نحن مشكلتنا ليست حصول المشكلة بقدر ما هو المبالغة في ترخيم المشكلة. من الملاحظات أننا في بعض الأحيان نذكر على سبيل التفصيل الأشياء التي لنا، ونذكر على سبيل الإجمال الأشياء التي للآخرين. فإذا تكلمت المرأة مثلا مع الزوج ذكرت كل حسناتها، ولكن فيما يتعلق بحسنات الرجل يذكر إجمالا. وهكذا الرجل ربما يذكر ما عمله هو على سبيل التفصيل، عنده فاتورة بكل الأشياء التي له. أما الأشياء التي تخص المرأة فربما يذكرها مجملة فيقول صحيح أنت ما قصرتي، ولكن هذا أمر مهم ينبغي أن يكون هناك قدر من الإنصاف وذكر محاسن الطرف الآخر بالتفصيل وبدقة. أيضا الملاحظة الثانية أن في كثير من الأحيان لما تقع عندنا مشكلة بدلا من أن نخفف هذه المشكلة أو نضعها في إطارها الطبيعي دون مبالغة أو تضخيم، تجدين أن الإنسان ذكر أو أنثى الزوج أو الزوجة ربما تلقائيا يذهب إلى الإرشيف ويستخرج مجموعة كبيرة من الذكريات القديمة ويضيفها إلى هذه القضية الجديدة، فبدلا من أن يكون أمامه مشكلة واحدة أصبح أمامه مئات المشكلات، فيقول مثلا تذكرين أنه صار كذا وصار كذا وصار كذا، بينما كان بالإمكان اختصارها في المشكلة الحاضرة ومحاولة القضاء عليها وليس تطوير المشكلة. الحياة أيها الأخت فيها أشياء كثيرة جميلة وجيدة يمكن أن يتعامل معها الإنسان ويتقبلها ويفهمها، أما الأشياء السلبية فعلينا أن نسعى في عزلها. صفية رضي الله عنها كانت في سفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأبطأ بها الجمل وأعيا وكان جملا بطيئا، فضاق صدرها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بصفية تبكي. هذا من طبيعة المرأة وربما لا تعاب بذلك، يعني خصوصا إذا أحزنها أمر وتأخر بهذا الجمل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وجدها تبكي ماذا فعل هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام؟ ما زجرها ولا كهرها ولا عاتبها ولا عيرها ولا قال لماذا تبكين هل أنت طفل، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها. وتخيل مثل هذا المشهد كم له من التأثير النفسي العظيم، هذا الموقف النبوي الرائع يمسح دموعها بيديه الطاهرتين ويسكتها ويهدئها. لدينا عنوان آخر وهو ما يتعلق بالرحمة بالنساء. طبعا هناك شيء كثير وكثير وكثير جدا يحتاج إلى حديث خاص، ولذلك أقتصر على نقاط سريعة. عائشة رضي الله عنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب بيده شيئا قط امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى. يقول إياس بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله، يعني نهى عن ضرب النساء وحذر من ذلك، حتى قال صلى الله عليه وسلم ليس أولئك بخيارهم. اليوم العالم يعاني مما يسمى بالعنف ضد المرأة سواء في العالم الإسلامي أو في غيره، وكثير من الرجال قد يستغلون قوتهم الجسدية وتسلطهم فيمد الإنسان يده إلى زوجته أو حتى إلى أخته أحيانا لسبب ولغير سبب. ابن عباس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما من رجل يدرك له ابنتان، يعني تبلغ الحلم، فيحسن إليهما ما صحبتا إلا أدخلتاه الجنة. والحديث صحيح وله شواهد كثيرة. أدخلتاه الجنة يعني بإكرامه لهاتين البنتين دخل الجنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة ومعها ولدان لها فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث تمرات، فأكلت واحدة وأعطت هذا واحدة وهذا واحدة، فكل واحد منهم أكل التمرة أو وضعها في فمه ثم مد يده إلى أمه يطلب المزيد، فقسمت التمرة التي كانت في فمها أخرجتها وقسمتها وأعطت هذا نصف وهذا نصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد رحمها برحمتها لولديها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الصبيان والأولاد والإناث، مثلا قصته مع أبي عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير وهو أخو أنس بن مالك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي وهو حامل أمامة بنت بنته يحملها على كتفه، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، يعني هذا في مرأة ومسمع من الناس. وهكذا تجدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بعض النساء، مثلا زينب النبي عليه الصلاة كان يلاعبها ويخاطبها ويقول لها يا زوينب يا زوينب، تصغيرا لاسمها وتمليحا. ولا غرابة كان عليه الصلاة والسلام يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، فرحمة بالأولاد بالبنات بالأقارب بالإناث بالضعفاء على وجه الخصوص. هذه من علامات الإيمان ومن علامات صدق الرجولة ومن علامات الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام على كافة المستويات، يعلم المرأة، الرجل الكبير الصغير، أن يتداولوا الرحمة فيما بينهم وأن تكون شعارا، حتى يقول عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال يا رسول الله إني أذهب لأذبح الشاة فأرحمها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الشاة إن رحمتها رحمك الله. وفي الأخير كان عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني لا يبغضها، لا يتركها، لا يفارقها، لأنك تجد فيها عيبا نعم، لكن تجد في مقابل ذلك أشياء طيبة، هي أم أولادك، هي قعيدة بيتك، الصبر، الوفاء، التحمل، التجمل، العلاقة مع الأهل، علاقتها مع أمك، علاقتها مثلا مع أطفالك السابقين، علاقتها مع إخوانك، مع جيرانك، رفقها بأخواتك، أشياء كثيرة ربما تستبقيها من أجلها. إذن مراعاة مثل هذه المعاني واستذكار الجوانب الإيجابية في المرأة مما يخفف كثيرا مما يكون في النفوس، وكذلك المرأة استذكارها الجوانب الطيبة في الرجل يخفف ما قد يقع في نفسها عليه. لدينا عنوان المرأة العفيفة المصونة، سواء في بيت النبوة أو في مجتمع النبوة. المجتمع المؤمن لا يمكن إحصاء الأمثلة والنماذج التي تدل على الصيانة والعفة، بل هذا هو الأصل في ذلك المجتمع، لكن خذي على سبيل المثال لما قال ابن عباس رضي الله عنه كما في رواية عطاء عنه أن ابن عباس قال له ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال بلى، قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعو الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت لا يا رسول الله أصبر ولكني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. انظري كيف هذه المرأة امرأة سوداء، ومع ذلك لما كانت تصرع وتتكشف تحملت الصرع ولم تتحمل أن تتكشف، فقالت ادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه هنا قد يقول رفع عنها التكليف لأنه بغير إدراكها وبغير وعيها، فهذا دليل على ما وصلت إليه المرأة المؤمنة في وعيها وإدراكها ومحافظتها على جسدها وبدنها. هذه امرأة ربما تقول إن أنا من طرف النساء، ليست من أمهات المؤمنين ولا من زوجات السابقين، وهذا مستواها في الحرص والصيانة والتحفظ وغير ذلك. بإمكانك أن تقارني مثلا هذا المشهد بكثير مما تشاهدينه مثلا في الأسواق أو في المستشفيات أو في المدارس أو في حفلات الزواج، من تسارع كثير من نساء المؤمنات إلى إبراز المزيد من مفاتن الجسد بقصد إظهار التفوق وإظهار متابعة أحدث الموضات والزينات وغيرها. نساء الأنصار لما جاء الأمر بالحجاب خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان. قصة أبي حذيفة بن عتبة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان سالم يدخل عليه، فلما نزل الحجاب قالت امرأته إنه أصبح يدخل علي الآن وأنا فضل أو فضلة، يعني يدخل علي بملابس العادية ملابس البيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، وكان هو رجلا يعني. عائشة رضي الله عنها كانت تقول كما في صحيح البخاري يعني ترى أن هذا الأمر جائز وكانت ترضع من تريد أن يدخل عليها، أما بقية أمهات المؤمنين فأبين أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة، وقال والله ما داخل علينا أحد بتلك الرضاعة ولا رأينا، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون كما يراه أكثر أهل العلم أن الرضاعة إنما تكون من المجاعة، يعني تكون في فترة الحولين قبل الفطام. المهم والمقصود في هذه القصة كيف حرص نساء المؤمنين وبيوت المؤمنين على الستر والصون والمحافظة، بينما نجد في واقعنا اليوم كثيرا من التسابق إلى كشف جوانب الجمال والفتنة والإثارة والإغراء في الوجه والذراعين والساعدين والنحر والساقين، وأصبحت هذه الأشياء تتحول إلى عادات وإلى ملابس مألوفة، بينما يفترض أن للمجتمع المسلم وضعيته الخاصة وتميزه واعتزازه، وألا يسمح أن يذوب أو يصبح مجرد سوق استهلاكية للبضائع التي تصنع وتهيأ وتجهز تعبيرا عن عقلية وثقافة لمجتمع آخر غربي. أخيرا أين هموم الناس وأين هموم النساء اليوم؟ من خلال هذا العرض السريع لمجموعة كثيرة من القصص والأحاديث النبوية في بيت النبوة أو في مجتمع النبوة خطر في بالي أربعة أسئلة ربما كانت هي أكثر ما يشغل بال النساء اليوم من الرجال ومن النساء. فتساءلت وبحثت فلم أجد لهذه الأشياء الأربعة ذكرا على سبيل التقريب، مما يدل على أننا فعلا بحاجة إلى أن نراجع هذه النقاط من أين شغلنا بها. النقطة الأولى مسألة الرؤية، يعني نحن يمكننا أن نقول إننا سمعنا خلال القصة رؤية واحدة فقط، ورؤية يتعلق بسؤال عن حكم شرعي أن المرأة إذا احتلمت في منامها فماذا يجب عليها. بينما نجد اليوم أن أقبال كثير من الناس والنساء خاصة، وأرجو عدم المؤاخذة هذه عن مسألة الرؤية، كثير من الناس يتساءلون عن قضية ما رأوا في المنام ويكون في ذلك مبالغة، مع أن كثيرا من هذه الأشياء التي يراها الناس هي من أحاديث النفس. فالإنسان إذا كان مهموما في يقظته بشيء معين يفكر فيه فإنه ربما ينام ويراه، أو إذا تخيل شيء أو تهيأ له. كثير من هذه الأشياء لا يعني بالضرورة أن رؤية تنبؤية تدل على ما سوف يحصل في المستقبل، ولا هي بشارة ولا هي تخويف، بقدر ما هي شيء رآه الإنسان وفكر فيه وتأمل فيه فلما نام تراءى له. فهذا غالب ما يقع، وهو ما يسميه بل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حديث النفس. لكن المشكلة أن كثير من النساء والرجال يبالغون في السؤال، حتى لو أن الإنسان اليوم يسأل عن أحكام دينه مثل ما يسأل عن الرؤية لأصبح من الفقهاء الكبار، وأصبح ذلك مشغلة للناس، وأصبح هناك برامج كثيرة في القنوات الفضائية وفي الإذاعات وفي الإنترنت وفي غيرها وفي الصحف في السؤال عن الرؤية. وفي تقديري أن الأصل أنه هذا لا بأس به إذا كان ذلك فيه توجيه للناس وفيه اعتدال وفيه إرشاد وفي عدم الهجوم على القضايا الغيبية وعدم تعليق الناس بمثل هذه القضايا، بل محاولة إخراجهم منها ووضع الأمر في نطاقه الصحيح. أما أن يكون هناك أحيانا تفسيرات غير مناسبة وربما تخلق عند الإنسان هما أو غما وربما تشكل له نوعا من الإيحاء في تصرف يقوم به، فهذا أمر بعيد عن الواقع وبعيد عن الشريعة. أيضا الرؤية، يعني يوسف عليه السلام قال للذي ظن أنه ناج منهما، فتفسير الرؤية ليس أكثر من مجرد ظن أو احتمال والله أعلم. أيضا كثير من الرؤى البعض يبالغ في نتائجها حتى لو كانت رؤية حقيقية، قد تكون تتعلق بموقف خاص أو حالة خاصة. من الخطأ أن تتصور أن الرؤية ترسم مستقبل حياتك كلها، قد تكون تتعلق بموقف صغير جدا أقل مما تتوقع. أما الهم الثاني الذي يشغل الناس اليوم ولا نجد له أثرا فيما عرضناه واستعرضناه أو قرأناه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو موضوع السحر. فإنك لم تجدي مثلا أن النساء كن يأتين النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن السحر. الحالة الوحيدة التي نعرف أنها حصلت هي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سحر كما في البخاري، حتى كان يخيل له أنه يفعل الشيء ولم يكن يفعله، وهذا لم يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق ببلاغه عن ربه، فيما يتعلق بالرسالة، فيما يتعلق بمسؤولياته الشرعية إطلاقا، وإنما كانت أشياء خاصة يلاحظها بعض أهله عليه الصلاة والسلام. والسحر له حقيقة كما يقوله جمهور أهل العلم، والقرآن الكريم ذكر الله تعالى في هذا المعنى وذكر سحرة فرعون. المهم أن ضعف التوكل على الله عز وجل جعل كثيرا من الناس اليوم من الرجال والنساء، ولكن لأني أتكلم مع الأخوات فإني أخصهن بالحديث، أن كل واحدة تتخيل أن في بيتها سحر، سحرتها الخادمة أو سحرتها ضرتها أو جارتها أو قرينتها أو منافستها مثلا، على اختلاف الروايات. سحرتها زوجة أبيها، سحرتها عمتها، سحرها رجل كان يريدها ولم يحصل عليه فوضع لها سحر. فأصبح عندنا نوع من الجاهزية النفسية أن نفسر كل ما يعرض لنا على أنه سحر أو عقد أو صرف أو ما أشبه ذلك، بينما يكون الأمر ربما له تفسير واقعي بعيد عن ذلك. قد يكون الأمر يتعلق بمعاناة جسمية، مرض، أو يتعلق بمعاناة نفسية، وعارض نفسي. ليس من المصلحة أن نعقد المشكلة بدلا من أن نحلها. المشكلة يمكن أن تحل مثلا بقراءة أو برقية أو بمراجعة عيادة نفسية مثلا، أو باستشارة ناصح أمين، أو بمشاورة بعض الأهل، أو بمحاولة التفكير الجيد في الموضوع ووضع النقاط على الحروف، أو ما أشبه ذلك من القضايا. لكن حينما نربطها بالسحر ربما يترتب على ذلك أن البعض يذهبون للبحث عن من يفتيهم مثلا بحل السحر بسحر مثله أو ما يسمى بالنشرة، وتضيع المرأة أحيانا كثيرا من أمور دينها ومن مالها ومن وقتها ومن جهدها، وربما بعد جهد جهيد ووقت طويل تكون النتيجة صفر، وكما يقال مكانك راوح لم يتغير شيء. لكن أحيانا الإنسان المريض أعمى، لا يلوي على شيء ولو يفكر إلا في العلاج. أقول علينا أن نكون معتدلين في هذا الأمر، وأن لا نبالغ في تقدير مسألة السحر أو تصور أن كل ما تعانيه المرأة أو الرجل أو يواجهه هو نوع من السحر، وأن كل إنسان لا يعرفه فهو يمكن أن يكون ساحرا، هذا أمر مستبعد. النقطة الثالثة قضية الجن، يعني ربما وجدت حديثا واحدا أو حديثين وكلاهما ضعيف فيما يتعلق بملابسة الجن للإنس، وفي أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بولدها وقالت إنه مجنون فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نحن نؤمن بالجن لأن الله تعالى أخبرنا بذلك، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ونؤمن أيضا أن الجن من الممكن أن يضروا الإنسان، وأن المس يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لكن الذي ننتقده فكرة أن كل بيت فيه مجنون، بل أحيانا ربما يكون في عائلة من الجن سكنوه، يعني مجموعة ربما عندهم أزمة في السكن. طيب أين السنة النبوية؟ الناس كلهم في الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج بعضهم إلى الإسلام، حدث عهد وفيهم المنافقون وفيهم اليهود وفيهم ضعفاء الإيمان وفيهم أعراب البادية الذين يعيشون في الوديان والصحارى، والله تعالى ذكر أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. ومع ذلك لا تجدين في السنة النبوية هذا الكم الهائل جدا من القصص المتعلقة بالإنسان الذي أصابه جن. وإذا صار عند الإنسان أي عارض نفسي مثلا أو مشكلة نفسية أو قلق أو توتر أو انفصام في الشخصية أو حالة اكتئاب حاد أو غير حاد أو ما أشبه ذلك، فإننا جاهزون تماما لأن نجير هذه القضية على أساس أنها حالة جن، وبالتالي يذهب إلى الراقي، والراقي يقول نعم فيه جن أو فيه جماعة ويتكلمون، فيظن أن الجن يتكلمون على لسانه، وتصبح القضية كأنها قضية حقيقية في شأن هذا الشخص بعينه. نعم نحن نقول قد يحصل التلبس ويحصل الأذى كما ذكرنا، لكن كم يحصل في المئة؟ 1%؟ 2%؟ أما أن أعتبر أن كل بيت وكل أسرة هذا أمر صعب، أين التوكل على الله عز وجل؟ أن نتخيل أن الجن مسلطون على بني آدم إلى هذا الحد، يلاطفونهم باستمرار ويدخلون فيهم ويخرجون منهم ولا ينفع معهم رقية ولا قرآن. ربما أعطينا الجن من الهالة والأهمية أكبر مما يستحقون، وهذا كما قال الله تعالى فزادوهم رهقة، وهذا ما لا يجب. فينبغي أن يكون عندنا من الإيمان بالله عز وجل والثقة به والتوكل عليه القدر الذي يجعلنا لا نبالغ في مثل هذه الأمور، بل نضعها في نصابها الصحيح، ويكون عندنا من الأمور الوقائية في الأذكار الصباحية والمسائية وقراءة قدر من القرآن والمحافظة على الصلوات وصحبة الأخيار وتجنب أماكن السوء إلى غير ذلك. المسألة الرابعة والأخيرة هي قضية العلم، وهي أيضا حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن عليه الصلاة والسلام أنها تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدر، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. لكن لو بحثنا في السنة النبوية عن الحالات التي صار فيها نوع من الإصابة بالعين لنجدها حالات محدودة جدا، مثل حالة سهل بن حنيف، مثل قصة الجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني حالات محدودة 3 حالات 4 5. أما الآن فقلما تجدين إنسان إلا ويهمس في أذنك أحد يقول فلان مصاب بالعين. فإذا سكننا بيت جديد وصار هناك أدنى مشكلة قلنا هذا بسبب العين من البيت الجديد. إذا تزوج الإنسان لأول مرة قال أصيب بالعين. إذا وفق في دراسة أو تخرج من الجامعة أو تخرجت الفتاة قالوا عين. إذا وفق في عمل وظيفة جاءت العين. طيب أين الإيمان بالله؟ أين التوكل عليه؟ أين الأوراد؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، آية الكرسي، الفاتحة، الإخلاص، المعوذتين وغير ذلك مما يحمي الله تعالى به عباده. وقبل ذلك الإيمان في قلب المؤمن الذي يجعله لا يظن أن الناس كلهم مسلطون عليه، وكل من رآه على خير أو نعمة حسده عليها. أيضا قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، إلى قول من شر الوسواس الخناس. هذا الذي رأيناه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الاعتصام بالله تعالى وآياته ووضع الأمر في نصابه. فأذكر أخواتي في الله بهذه الأشياء، وأن علينا جميعا أن نحرص على نقل مثل هذه الأفكار إلى الآخرين، وعلى ربطهم بالله سبحانه وتعالى إيمانا به وثقة وتوكلا عليه وتفويضا إليه وسؤالا ورجاء وحبا وخوفا. هذه المعاني الإيمانية القلبية إذا فعلناها وحركناها كفت الناس كثيرا من الشر، ومن الأسباب المادية ومن الحاجة إلى التردد على الرقاة وعلى أماكن العلاج وعلى غيرها، أو على الحديث عن مشكلات يعانونها وقد لا يكون لها رصيد من الصحة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يوفقنا وإياكنا وجميع المسلمين لصالح القول والعمل، وأن يغفر لنا أجمعين. وأكرر شكري لكل من كان سببا في إقامة هذه المحاضرة والسعي إلى تهيئاتها، وأشكر الأخوات على حضورهن وتفريغ هذا الوقت الطيب. غفر الله لنا ولكم جميعا، وجمعنا وإياكم على الحق والإيمان والبر والهدى، ووفقنا لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.